بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الرابطة الدينية خير من الرابطة النسبية. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس، ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: هذا حديث حسن. وعبد الرحمن بن صالح الأزدي شيعي، بل قال يعقوب بن يوسف المطوعي: كان عبد الرحمن بن صالح رافضيا، وكان يغشى أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه، فقيل له فيه فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، وقد تابعه واصل بن عبد الأعلى. ابن هلال كما في تفسير النسائي قال النسائي في التفسير: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى بن هلال. قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع به. فيبقى أنه حسن من أجل محمد بن فضيل بن غزوان أو من أجل أبيه. من أجل غير هذا الذي قيل عنه شيعي فإنه متابع. قال: باب الترهيب من الانتساب إلى غير الأب رغبة عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح، هو الدولابي، قال: أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. هذا حديث جيد، رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن الصباح هو الجرجرائي، منهم من وثقه ومنهم من يقول إنه صالح. عبد الكريم هو الجزري كما فتحت الأشراف. وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب يعني ابن جرير قال: حدثنا شعبان الحكم عن مجاهد قال: أراد فلان أن يدعى جنادة أن يدعى جناد بن أبي أمية. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها لا يوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال ابن خزيمة في التوحيد: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث حسن على شرط مسلم. ابن خثيم حسن الحديث. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا زهير قال حدثنا عفان به. وابن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا عفان به، أي من السند المذكور عند أحمد، عفان عن وهيب عن ابن خثيم به. هذان بابان، الباب الأول فيه حديث أبي هريرة فحسب، الباب الثاني فيه حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس. وقوله في حديث أبي هريرة: إن من عباد الله عبادا، يدل أن الله عز وجل يختص من عباده من يشاء ويختص برحمته من يشاء. فعباد الله كثير، وهؤلاء المذكورون اختصهم الله عز وجل بهذه المناقب حتى صاروا يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. وهذا الصنف محبوب، ولهذا قالوا: من هم لعلنا نحبهم؟ فأبان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قوم تحابوا بنور الله، وفي لفظ بجلال الله، محبة لله خالصة من أجله. والمحبة لله هي التي من أجل دينه ومن أجل طاعته، فمن أطاع الله أحب على قدر طاعته لله، ومن عصى الله أبغض على قدر معاصيه لله. وهي التي تدوم بدوام الطاعة وتزول بزوالها. وهي التي ما هي من أجل أنساب ولا عطاءات ولا مجاملات، وهي التي يرجى ثوابها عند الله عز وجل ويتوسل بها لأنها عبادة. وهي التي يزداد بها الإيمان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان. قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهي التي واجبة على المسلم للمسلم. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ولا مانع من أن يحب في الله مع وجود الأرحام، وتكون تلك المحبة مقدمة على ما يحصل من القرابة، فكون هذا الشخص قريبا له وله منه نسب وهو صالح فأحبه لصلاحه وأحبه لقربه وإكرامه لا مانع. فإن المعروف له أثر، والقرابة لها وقع. وفي تفسير قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، قال أهل التفسير وهو التفسير الأصوب والأرجح إنك لا تهدي من أحببته محبة جبلية، لمعروفه لإحسانه إليك لحمايته لك لرعايته لك. فأبو طالب بذل جهدا في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت هذه محبة جبلية لا من أجل دين أبي طالب، فإنه مات على الكفر. فإذا اجتمعت المحبة الجبلية مع المحبة في الله ذلك خير. محبة الوالد الصالح والأم الصالحة والأخ الصالح وهكذا. فقوله من غير أرحام ولا أنساب، هذا من دواعي البعد ومن دواعي عدم المحبة، والأرحام والأنساب من دواعي القرب ومن دواعي المحبة. فإذا حصل أنه أحب شخصا لم يجمعه وإياه إلا الحق والهدى، هذا أحبه لله، هذه محبة لله من غير نسب جمع ولا عطاء ولا أرحام. ويستفيدون هؤلاء الأصناف فوائد عظيمة لهذه العبادة الواجبة التي صدرت عن قوة إيمانهم، أنهم يأتون يوم القيامة وجوههم نور، ما قال عليها نور بل هي نور. ولما كان النور فيها شديدا جعلت هي النور، فلشدة بياضها صارت نورا. وهذا أثر الطاعة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فوجوههم نور والنور يسعى بين أيديهم وبين أيديهم وبأيمانهم وعن أيمانهم. ومعنى ذلك كما أنهم استناروا في هذه الحياة الدنيا بطاعة الله ومشوا على نور بغير ظلمة ولا غباوة، فكذلك يوم القيامة يسيرون على نور وعلى صراط مستقيم، وكانوا في الدنيا على قناعة وفي الآخرة يسيرون على هدى. فهذه ثمرة الآخرة، هذه الدنيا، من سار فيها على نور سار يوم القيامة على ذلك النور. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن سار فيها على غشامة وعلى ظلمة وعلى جهل على غباء وعلى غير تبصر في دينه سار في الظلمة، وكانت هذه الظلمة منتقلة إلى ظلمة يوم القيامة يسير فيها على غير نور وعلى غير هدى. فنورك أيها المؤمن من هذه الدنيا، ومن أعظم النور الأخوة الإيمانية، أيضا مع هذا النور الذي في وجوههم منابرهم نور، المنابر التي يجلسون عليها ليست هي من الخشب ولا من الحديد ولكنها نور. وإنك لترى إن الرجل الصالح حيثما حل نفع، وربما كانت تلك المنابر التي يجلسون عليها ينبعث منها النور في الدنيا وينضح للعباد، فانتقل ذلك إلى نور يوم القيامة يكونون عليه، الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وما أكثر ما يحصل للمؤمن في الدنيا من المخاوف والأتعاب والأذى، ولكنه يعوض يوم القيامة فلا يخاف إذا خاف الناس. وكم يوم القيامة من المخاوف عند الموت وعند نزوله في القبر وسؤال منكر ونكير وعلى الصراط تطير الصحف وفي الموقف، مواقف كلها مخاوف مذهلة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه المخاوف المذهلة ليست على هؤلاء الصالحين، الناس في شدة من الخوف وهؤلاء في غاية الأمن والطمأنينة، لا يخافون إذا خاف الناس. وهكذا المفرطون في غاية الحزن والأسى والأسف على ما أضاعوه في هذه الحياة، منهم من يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ونقل يا ليتني قدمت لحياتي، ومنهم من يقول ارجعوني أعمل صالحا، وهكذا كلهم على هذا الحال. وآخر يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهذا كلهم على هذا الحال. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا ليتني قدمت لحياتي، وهكذا أدلة أخبر الله بها في كتابه بينها، كل هذا في غاية الحزن حتى على الساعة والدقيقة التي أضاعها في غير ما ينفع، المجلس الذي جلسه ولم ينتفع فيه يتأسى عليه يوم يجمعكم ليوم الجلالة يوم التغابن. وهؤلاء القوم الذين على هذا الحال المؤمنون الذين قوي إيمانهم وكمل إيمانهم حتى أحبوا في الله، لأن الحب في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يقوى إيمانه لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا صاحب إيمان قوي لا يحزن، الناس يحزنون وهو لا يحزن إذا حزن الناس، ولا يزال في راحة في قلبه وفي جسمه، أما في قلبه فلا خوف ولا انزعاج ولا حزن ولا أسى ولا أسف، بل غاية الطمأنينة والراحة. وأما في جسمه فمنعم. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا دليل أن هؤلاء الأصناف أولياء لله، وأن من أحب لله ومن أجله سبحانه وتعالى فهو ولي من أولياء الله. ومن صفاته أنه مؤمن، ومن صفاته أنه متقي. فمن توفر فيه الإيمان الصحيح واكتمل إيمانه وقوي، وقد يكون وليا ولو إن ضعف إيمانه، وتوفرت فيه تقوى الله سبحانه وتعالى والحب لله والبغض من أجله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه ولاية لله عز وجل. وإذا تولاك الله عاد من عاداك ولا من والاك. هذا حديث عظيم، حديث الولاية بسبب الحب في الله. ومن أشد ما يفرق الحب في الله ويسبب هدم هذا الجانب العظيم وضعف هذا والضعف الإيماني وإرهاق النفوس وتضييق الصدور هي العصبية الجاهلية، والحزبية المقيتة، والبدعة الذميمة، والمعاصي الوخيمة بشتى أنواعها. وإن أردت أن تفصل قد لا تستوعب، فما من معصية وما من بدعة وما من حزبية وما من عصبية إلا وهي هدم لجانب الأخوة بينك وبين أخيك. وفي العكس من ذلك، من أسم من أعظم ما يجلبها الأخوة الإيمانية ويثبت هذا الخير لديك وعند المسلمين، هو تطبيق شرع الله بحسن الخلق والتمسك بالسنة وإقامة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتفقه في الدين. وكل ما قوي إيمانك ازداد حبك في الله وبغضك من أجله للمؤمنين ولمن ولعكسهم ممن يستحقون البغض، وكل ما ضعف يضعف إيمانك ازداد عكس ذلك عندك. ضعف الإيمان في قلبك وتضعف المحبة في الله وتضعف جميع قواك التي أنت تستعين بها على مزيد الإيمان. أما الحديث الذي يليه عن ابن عمرو ففيه ذم من ادعى إلى غير أبيه رغبة عن أبيه، أي انتسب إلى غير أبيه أو مملوك ينتسب إلى غير مواليه، الجنة عليه حرام لأنه كفر المعروف وأنكر المعروف وأساء إلى من أكرمه، أقرب من أكرمه هو سيده أو أبوه، ومع ذلك التنكر لمثل هذا، هذا من أسباب حرمان الخير باختصار، وله أوسع من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع العاشر 607: بل لا يجوز. ومما يحقق هذه الأمور أن الحب أن المحب يجذب والمحبوب يجذب، فمن أحب شيئا جذبه إليه بحسب قوته، ومن أحب صورته جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج بحسب قوته، فإن المحب علته فاعلية والمحبوب علته غائية، وكل منهما له تأثير. إلى قوله: بل لا يجوز. وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله إلى الله ورسوله والصالحين من عباده لما اتصف به سبحانه من صفات التي يستحق لأجلها أن يحب ويعبد، بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده. فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره، أي لله لا لذاته. وقد يكون ليس لله، قد يكون لعطاء، قد يكون لقرابة، فلهذا قال كل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة لأجل الله. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان، فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل. والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبد الله وحده ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. وإنما تحب الأنبياء والصالحين تبعا لمحبته، أي لمحبة الله، فإن من تمام حبه حب ما يحبه وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه. وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله، فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله، وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، وكان كل منهما جاذبا للآخر إلى حب الله، كما قال تعالى حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. وإن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يقربهم من الله، وهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال يتبادلونها ولا أرحام يتواصلون بها، إن وجوههم لنورا، وإنهم لعلى كراسي من نور لا يخافون الحديث. فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته، فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فازداد حبك لله، كما إذا ذكرت النبي والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابه والصالحين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك، فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله، فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله. والمحب لله إذا أحب أو المحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو محبوبه، فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله، يعني الحب في الله جاذب إلى حب الله، فأنت تحبه لله تدعوه إلى الله وتحب أن يكون طائعا له، وهو كذلك. وهكذا إذا كان الحب لغير الله كما إذا أحب كل من الشخصين الآخر بصورة كالمرأة مع الرجل، فإن المحب يطلب المحبوب والمحبوب يطلب المحب بانجذاب المحبوب، فإذا كان متحابين صار كل منهما جاذبا مجذوبا الوجهين، فيحب فيجب فماذا فيجب الاتصال، ولو كان الحب من يعني يريد الاتصال من أحد الجانبين لكان المحب يجذب المحبوب والمحبوب يجذبه، لكان المحبوب لا يقصد جذبه. طيب هذا تفصيل فيما يتعلق بالحب في الله والحب في غير الله عز وجل. الحب في الله داعي إلى حب الله، والمحب في الله يحب أن تكون لله لا تكون لغيره، صلتك وأخوتك وقربك وبعدك كله لله. والمحب في دنيا يحب أن يتوصل لتلك الدنيا، وفي من أجل يحب امرأة من أجل يعني إذا أحب امرأة يحب صالها، يحب وصال تلك المرأة لا من أجل الله، ولكن قصده الوصول إلى ذلك الشيء بذاته. ومحب يعني شيء من المال يحب الوصول إلى المال بذاته لا من أجل الله، وهكذا. إلى هنا وفقكم الله.